يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الأولى من مسائل الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة، وكان يتناول فيها قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. فماذا قال في ذلك يا ولدي؟
قال الإمام: إن لا جناح أي لا إثم، وقيل بل هو الأمر الشاق وهو أصح في اللغة. وقوله تعالى: عليكم فيما عرضتم به، المخاطبة لجميع الناس، والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة.
الله الله، فتح الله عليك يا ولدي. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله. قلنا يا إخواني إن المراد بحكم هذه الآية هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، والتعريض يا إخواني ضد التصريح، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، وهو من عرض الشيء وهو جانبه، كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. وقيل هو من قولك: عرضت الرجل، أي أهديت إليه تحفة. وفي الحديث أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، أي أهدوا لهما. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. المسألة الثانية، قال ابن عطية:
أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه وجوز ما عدا ذلك.
ومن أعظمه قربا إلى التصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها، والله أعلم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة، جماعها يرجع إلى قسمين: الأول أن يذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها، والثاني أن يشير بذلك إليها دون واسطة فيقول لها: إني أريد التزويج، أو إنك لجميلة، إنك لصالحة، إن الله لسائق إليك خيرا، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك، إنك لنافقة، وإن حاجتي في النساء، وإن يقدر الله أمرا يكن. هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب. وقال ابن عباس:
لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك، ولا بأس أن يهدي إليها وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه.
وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي. كانت تلك خضة أخرجه الدارقطني، والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض، قاله سحنون وكثير من العلماء، وقاله إبراهيم، وكره مجاهد أن يقول لها: لا تسبقيني بنفسك، ورآه من المواعدة سرا. قال القاضي أبو محمد بن عطية:
وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنه على جهة الرأي لها في من يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة قوله تعالى: من خطبة النساء. الخطبة فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول، يقال خطبها، يخطبها خطبا وخطبة. ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة، ومنه قول الشاعر:
برح بالعينين خطاب الكثب، يقول إني خاطب وقد كذب، وإنما يخطب عسا من حلب.
المسألة الرابعة قوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، معناه سترتم وأضمرتم من التزوج بها بعد انقضاء عدتها. والإكنان الستر والإخفاء، يقال كننته وأكننته بمعنى واحد، وقيل كننته أي صنته حتى لا تصيبه آفة وإن لم يكن مستورا. ومنه بيض مكنون ودر مكنون، وأكننته أسررته وسترته، ويقال أكن البيت الإنسان ونحو هذا. فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج وبناء عليه واتفاق على وعد، ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها. المسألة الخامسة استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حد، وقالوا:
لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح.
قلنا هذا ساقط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح، فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف، والأعراض يجب صيانتها، وذلك يوجب حد المعرض لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح. المسألة السادسة قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي إما سرا وإما إعلانا في نفوسكم وبألسنتكم، فرخص في التعريض دون التصريح. قال الحسن: معناه ستخطبونهن. المسألة السابعة يا إخواني قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، أي على سر، فحذف الحرف لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر. واختلف العلماء في معنى قوله تعالى سرا، فقيل معناه نكاحا، أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي والسدي وجمهور أهل العلم. وقوله تعالى سرا على هذا التأويل نصب على الحال، أي مستسرين. وقيل
السر الزنا، أي لا يكونن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزوج بعدها.
قال معناه جابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي والضحاك. وأن السر في هذه الآية الزنا، أي لا تواعدوهن زنا، واختاره الطبري. ومنه قول الأعشى
فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا.
وقال الحطيئة
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع.
وقيل السر هو الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح، فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش. هذا قول الشافعي. وقال امرؤ القيس
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي.
وقال رؤبة
فكف عن إصرارها بعد العسق،
أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وقد يكون السر عقدة النكاح سرا كان أو جهرا. قال الأعشى
فلن يطلبوا سرها للغنى ولن يسلموها لإزهادها.
وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها ولن يسلموها لقلة مالها. وقال ابن زيد
معنى قوله ولكن لا تواعدوهن سرا ألا تنكحوهن وتكتمون ذلك، فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن.
وهذا هو معنى القول الأول. فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول، وإنما شذ في أن سمى العقد مواعدة، وذلك قلق. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال
الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح.
المسألة الثامنة يا إخواني، قال القاضي أبو محمد بن عطية
أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته.
وكالعادة يا عم مضى الوقت مع الإمام بسرعة.
يا بني الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا وإمامنا القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.